بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في أركان الصلاة. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد شرح واف لصفة الصلاة. وهناك قد تكلمنا عن هذه الأركان والواجبات ضمنا، لأن هناك الصفة الكاملة للصلاة بأركانها وواجباتها ومستحباتها، ثم جاء هنا وبين لك الأركان وبين لك الواجبات وقال لك ما عدا ذلك فهو من السنن. وكان قد تكلم سابقا عن شروط الصلاة، وهذه تعتبر محددات للقبول الظاهر للصلاة لصحتها أو لبطلانها. فإذا تمت الشروط والأركان وأتيت بالواجبات فقد صحت الصلاة، لأن الصلاة تصح بشروطها وانتفاء موانعها. فهذه يذكرها الفقهاء حتى تعلم الصلاة الصحيحة من غيرها، وهكذا يذكرون هذا في بقية العبادات وفي ما يتعلق في المعاملات من شروط أو ما يتعلق بها من مبطلات، وهذا حتى يكون الحكم واضحا. ونحن نؤكد على هذا دائما في الفقه، ونقول البعض يقول أنا أدرس الفقه عن طريق الحديث. نعم، الحديث مصدر بلا شك، وهو المصدر الأساس بعد كتاب الله عز وجل، بل هما معا هما مصدر الأحكام، ولا يمكن للإنسان أن يحكم على شيء إلا إذا كان عالما بهم، ولكن هذا مما يعين طالب العلم أن يعرف الأركان. فإذا سألك شخص وقال لم آت في صلاتي بكذا، هل صلاتي صحيحة أو لا؟ فتنظر هذا الذي لم يأتي به هل هو شرط، والشرط لا يصح المشروط بدونه، أو هو ركن فلا تصح العبادة بدونه، أو هو واجب تركه في الصلاة فيلزمه سجود سهو على الصفة التي ترك عليها، إن تركه عامدا لم تقبل منه الصلاة، وإن تركه سهوا هذا الذي ينظر في سجود السهو، من تركه عامدا لا بد أن يأتي به. نعم. فقال هنا أركانها: الركن هو جانب الشيء الأقوى، أو هو الذي ما لا تتم العبادة إلا به، فهو جزء منها وركن منها كأركان البيت. ولذا قال الناظم: الركن جزء الذات والشرط خرج، ولية دليلها في المبتهج. الركن هو جزء الذات مثل أركان البيت، فإذا انهدم الركن انهدم البناء، وكذلك أركان العبادة هي أجزاؤها، فإذا انهدمت الأركان انهدمت العبادة ولم تصح. فهذه أركان ذكرها العلماء، وهذه الأركان التي ذكرها العلماء يذكرونها من باب معرفة الحكم واجتهاد منهم، ليس هناك دليل على أن هذا ركن أو أن هذا واجب أو أن هذا مستحب أو أن هذا شرط، لكنهم بالاستقراء علموا ما تبطل به الصلاة، وخصوصا في الأركان اعتمدوا على نصوص واعتمدوا على حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما لا تقوم العبادة إلا به، علمه يعني ما هو ضروري في صلاته، ولهذا يعني في بعض المسائل فيها أخذ ورد للعلماء، لكن هو الأساس، وهناك نصوص أخرى سنأتي إلى بعضها، لأن هذه الأركان إذا لم يأتي بها الإنسان لم تكن الصورة صورة العبادة. لو أن الإنسان لم يصلي على هذه لم يأتي بهذه الأركان في صلاته فإن صلاته لا تقوم بها ذات العبادة، يعني التي هي الأصل من قيام وركوع وسجود وجلوس وتشهد وسلام ونحو ذلك، ونأتي إلى هذا. قال أركانها، الأركان تختلف حتى في مذهب الحنابلة أنفسهم، منهم من يذكر 12 ركنا ومنهم من يذكر 14 ركنا بحسب الخلاف في داخل المذهب، فهنا يعني ذكر ما يقارب 14 ركنا. فقال أركانها القيام، القيام أن يصلي الإنسان قائما، وقوموا لله قانتين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمران بن الحصين قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن القيام هو الأساس، والقيام أن يكون الإنسان معتدلا قائما في صلاته. أما لو صلى لغير عذر على صورة الركوع لم تصح هذه الصلاة، لا بد أن يصلي قائما، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا هو الأصل، الأصل القيام. فلو صلى منحنيا لغير عذر لم يصح، لكن لو كان لعذر هذا الإنسان لا يستطيع القيام الاعتدال صلاته صحيحة. لو كان الإنسان يصلي في بيت سقفه لا يمكن أن يرفع رأسه ولا يمكن أن يخرج، أو إنسان مسجون أو ما أشبه ذلك، صحت صلاته إذا كان لعذر. أما لغير عذر فإنها لا تصح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يكبر قائما، أما لو الإنسان ساجد قال الله أكبر ثم قام لا تصح هذه التكبيرة. إذن القيام، ولهذا يقول العلماء القيام مع القدرة، فالعاجز يسقط عنه القيام للحديث الذي ذكرناه حيث عمران بن الحصين، فهو واضح في أن من كان معذورا يسقط عنه القيام، لكنه خفف في النوافل فيصلي قاعدا، هذا ليس ركنا في النوافل. وقد ذكرنا لكم العلة سابقا أن النوافل خفف فيها في أمور كثيرة، فيصلي قاعدا، يصلي على الراحلة حيثما توجهت به، أجاز فيها العلماء بعض الأعمال اليسيرة، والمقصود من ذلك أن يكثر الإنسان من النوافل وأن يشغل وقته بها. إذن هذا الركن الأول وهو القيام مع القدرة. الثاني من الأركان وهو تكبيرة الإحرام، والمؤلف عبر عنها بالتحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، فإذا كبر هذا ركن من الأركان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وتحريمها التكبير، تحريمها التكبير، لأنه إذا كبر ودخل في الصلاة يحرم عليه ما كان مباحا له في غير الصلاة من الكلام ونحوه. قال والتحريم والفاتحة، الفاتحة ركن في الصلاة للإمام والمنفرد، والمأموم في خلاف في قراءتها له، منهم من لا يرى قراءة الفاتحة للمأموم، وتقدم هذا من كان له إمام فقراءته له قراءة، ومنهم من يرى أنه يقرأ بها في السرية دون الجهرية، ومنهم من يرى أنه يقرأ بها أبدا عملا يعني بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب أو بأم القرآن. فهذا الدليل على أن الفاتحة لا بد منها في الصلاة. هناك من قال أنه يقرأ أي سورة، فاقرأوا ما تيسر منه أو ما تيسر من القرآن، فيرى أنه يقرأ بأي آية من القرآن ويكفي، لكن الأحاديث الصحيحة دلت على أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب. فلو أن إنسانا صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته غير صحيحة، ولا بد من قراءتها في كل ركعة، في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته ومره بذلك قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها يعني في كل ركعة. قال إذن عرفنا أن أركان الصلاة القيام والتحريم وتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع. الركوع أيضا لأنه من هيئة الصلاة التي لا تقوم إلا بها، والركن كما علمنا أنه ما لا بد منه أو هو جزء الماهية، فالركوع هو جزء الماهية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ودائما إذا أمر بجزء من كل دل على أن ذلك الكل، أن هذا الجزء مهم في ذلك الكل، أن هذا الجزء مهم في ذلك الركن في ذلك الكل، ويرقى إلى درجة الركنية إذا أمر بجزء إشارة إلى الكل. فعبر بالركوع والسجود، عبر بالصلاة عن الصلاة بالركوع والسجود مما يدل على أهمية ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فهذا دليل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. ثم قال والاعتدال عنه، والاعتدال من الركوع، إذا ركع واعتدل هذا أيضا ركن من أركان الصلاة. إذن عرفنا الآن هذه كلها أركان. قال والسجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة عرفناها، الجبهة وذكر معها الأنف ها والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة أعظم كما تقدم معنا في صفة الصلاة، فلا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة. وقلنا الدليل هو يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والاعتدال عنه، الاعتدال من السجود، وبعضهم قال لو أنه قال الجلسة بين السجدتين لكفى، لكنه ذكر هذا الاعتدال وذكر الجلسة بين السجدتين، فهذه من الأركان التي لا تصح هيئة الصلاة إلا بها، إذا رفع من سجوده وجلس بين السجدتين. قال والطمأنينة في الكل. الطمأنينة معناها السكينة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بذلك في الركوع وفي السجود، ثم اركع حتى تطمئن راكعا والسجود كذلك، فأمره بالطمأنينة. طيب هذه الطمأنينة هل لها حد؟ قال العلماء أقل حد للطمأنينة هو أن يقول مرة واحدة مثلا في ركوع سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، ويقول بين السجدتين ربي اغفر لي، هذا أقل شيء في الطمأنينة، وما كان أقل من ذلك فليس فيه طمأنينة، وأن الإنسان لم يتمكن من هذا وأخل بالواجب وأخل بالركن. طبعا نحن نقول لما نقول هذا نقول الأركان ونقول الأساسيات، وإن كان يعني ينبغي أن يقولها مثلا ثلاثا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يقولها ثلاثا، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وربي اغفر، هذه ثلاثا، هذه أقل الكمال، وقد يزيد الإنسان على ذلك، لكن هذا هو أقل الكمال. والطمأنينة في الكل. والتشهد الأخير. التشهد الأخير هذا سواء كانت الصلاة ثنائية أو كانت رباعية أو كانت ثلاثية، يعني الذي قبل السلام، هذا المقصود، لكن التشهد الأول الذي يكون بعد الركعتين في الرباعية أو الثلاثية هذا من باب الواجبات. وقد يقول قائل لماذا نفرق بين هذا التشهد وهذا التشهد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للتشهد الأول لما تركه، فدل على أنه ليس ركنا، لو كان ركنا لا يجبر بسجود السهو، فدل ذلك على أنه من الواجبات، وأن الأخير ذكر العلماء أنه من الأركان، فلو ترك التشهد الأخير لم تصح صلاته حتى يأتي به. قال وجلسته، الجلسة للتشهد الأخير هذه ركن، لأن لا يمكن، لو أنه قال العلماء لو قرأ التشهد قائما وسلم أخل بالركن، أخل بالجلوس، فلا بد أن يتشهد. قد تأتي هذه الصورة مع بعض الناس يقوم ويقرأ التشهد وهو قائم، هذه الصورة الحكم فيها أن صلاته لا تصح حتى يأتي بالجلوس للتشهد الأخير. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف إنها ركن، وهناك قول بأنها واجبة، وقول آخر بأنها مستحبة سنة يعني. فهذه ثلاثة أقوال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف يعتبرها ركنا، والظاهر هو عدم ركنيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة قال كيف نصلي عليك، ثم قال لهم، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. ولذا يميل بعض العلماء إلى أنها سنة وليست ركنا ولا واجبا. ولهذا يعني هذا فيه رد ضمني على كثير من الناس. وأذكر قصة مرة قابلنا رجل قال أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال لأنكم لا تعملون له مولدا. قلت له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نحب ونحن نجعل الصلاة عليه ركن من أركان الصلاة؟ فقال هذا غير صحيح. فلما رأيناه بعض الكتب اقتنع. لا شك يعني العلماء يتبعون النصوص، فما لاح لهم فيه دليل قالوا به ورفعوه إلى مكانة الركنية، ليس فقط من باب الوجوب أو من باب الاستحباب، بل رفعوه إلى أنه ركن في الصلاة، لا بد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما صحت صلاتك. وهذا مهم جدا في هذا الموضوع. والترتيب، الترتيب في الصلاة ركن، لو إنسان قدم السجود على الركوع أو ما أشبه ذلك لم تصح صلاته. قال والتسليم، وهذا هو ختام الصلاة التسليم، لكن المؤلف لما قال التسليم ما بين لنا صفته، قال يعني التسليم، فهل أراد جنس التسليم يسلم الإنسان ولو سلاما واحدا، أو أراد مثلا بذلك التسليمتين؟ المشهور في المذهب الحنبلي أن الركن هو التسليمتان، يسلم عن اليمين وعن الشمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فلا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو التسليم. وبعضهم هناك يعني أقوال، وفي رواية ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه مال إلى اليمين قليلا، هذا مر معنا في صفة الصلاة، سلم تسليمة واحدة يميل إلى اليمين قليلا تلقاء وجهه، لكن يميل إلى اليمين السلام عليكم ورحمة الله، هذه تسليمة، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت. فإذا سلم التسليمتين التفت يمينا وشمالا، وإذا سلم تسليمة واحدة سلم تلقاء وجهه يميل إلى اليمين قليلا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وواجباتها التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيحتا الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
نعم. قال وواجباتها، عرفت الآن الركن لا بد أن يأتي به ولا تصح الصلاة بدون، ويأتي كلام المؤلف في هذا. ثم ذكر الآن الواجبات فقال واجباتها، هذا الواجب في الصلاة ويدل على أنه متحتم وأنه لا بد منه، لكن إذا تركه عامدا بطلت الصلاة، وإذا تركه ناسيا فإنه يجبره بالسجود، فلا بد إن تركه عامدا ولم يأتي به بطلت الصلاة، لكن لو تركه ثم جاء به صحت الصلاة. قال واجباتها التكبير غير التكبيرة غير التحريم، غير تكبيرة الإحرام، يعني التكبير يسمى تكبير الانتقال أو الانتقالات من ركن إلى ركن. إذا قال الله أكبر وركع هذه واجبة، ثم قال الله أكبر وسجد ثم رفع من السجود وقال الله أكبر، فهذه واجبات لا بد منها. نعم. والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده، والتحميد وهو قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد ونحو ذلك. نعم. وتسبيحة الركوع، يعني التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. وسؤال المغفرة، ربي اغفر لي، يقول مرة مرة، يعني لو قالها مرة واحدة أتى بالواجب. نعم. ويسن ثلاثا، الأفضل أن يكون ثلاثا، لكن لو قال سبحان ربي الأعلى فقط مرة واحدة صحت الصلاة وأتى بالواجب. نعم. والتشهد الأول وهو الذي يأتي به بعد الركعتين في الثلاثية والرباعية، هذا اسمه التشهد الأول، وجلسته كما قلنا في الأول. نعم. قال وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، ما عدا ذلك. الآن بين لك ما هو السنة، عرفت الآن السنة ما عدا ذلك، يعني لو تذكرت شيئا في الصلاة لم يذكره هنا في الأركان ولم يذكره في الواجبات فهو سنة. فهنا وتقدم ذكر الشرائط أو الشروط، ثم انظر إلى الحكم الذي ذكر
بعدها.
نعم.
قال رحمه الله فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
نعم. فمن ترك شرطا لغير عذر، الصلاة لا تصح بدون شرطها، يعني مثلا الطهارة شرط، لا صلاة إلا بطهور، فلو أنه صلى ولم يتطهر لم تصح الصلاة، استقبال القبلة شرط، ها، فلو صلى ولم يستقبل القبلة لم تصح، دخول الوقت شرط، فلو أنه صلى ولم يستقبل القبلة لم تصح، ولو النية شرط، فلو صلى ولم ينوي لم تصح. وذكر الشروط هنا، قال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. لاحظ الكلام فيه شيء من الركاكة، لأن الكلام يعني من ترك شرطا لغير عذر أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، ها، بخلاف الباقي. كان ينبغي أن يكون النية في الأخير ينبع عليها لأنها يختلف حكمها، لكن هو ذكرها في جملة واحدة فأوهمت أنه من ترك شرطا لغير عذر غير النية، يعني النية حتى ولو كان بعذر لا تصح، هذا المقصود، الاستثناء من لغير نية لغير عذر، ها، إلا النية، يعني لو تركها لغير عذر لم تصح الصلاة، لكن لو أنه مثلا ترك شرطا لعذر، لم يجد الماء ولم يجد التراب ولم يجد شيئا يتيمم به ولا يتوضأ به، صلى على حالته وصلاته صحيحة. ها؟ لو أنه صلب إلى غير القبلة وصلى صلاته صحيحة، هذا العذر. فالشروط إن تركها لعذر صحت صلاته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا لا يستطيع أن يصل. إنسان صلب على خلاف القبلة وربط وجاء الصلاة، يصلي على الهيئة التي هو عليها. إنسان أحيانا يكون في الطائرة وليس هناك مكان يصلي فيه، يعني يتجه إلى القبلة فيصلي على هيئته إذا خشي فوات الوقت. بل بعض العلماء يقول يصلي على الهيئة التي هو عليها كيفما كان. إنسان ما وجد سترة، ذهب مثلا في البحر يسبح أو كذا، فجاءت رياح أو جاء البحر وأخذ الماء وذهبت ثيابه فيه، ولبس لابس لبس لا يكفي لستر العورة، فصلاته صحيحة يصلي. فهذه شروط إذا كان للإنسان عذر صلى وصلاته صحيحة حتى وإن ترك الشر. ما توضى لكن يصلي، ما وجد لا ماء ولا تراب ولا شيء يتيمم فيه، لم يتمكن من استقبال القبلة لسبب، لم يجد ثيابا يصلي، وتقدمت معنا هذه الصور في شروط الصلاة. يقول ما عدا النية، لأن النية محلها القلب، فإذا ما يمكن للإنسان أن يكون له عذر في تجاهلها، ها، غير النية فإنها لا تسقط بحال، لا بد أن يأتي بها سواء كان عنده عذر أو ما عنده عذر، هذه نية ولا يتصور فيها التعذر. مع أن بعض الناس قال يمكن الإنسان يحصل له نسيان، يحصل له شيء، لكن لا تصح الصلاة. يقول أو تعمد ترك ركن أو واجب، تعمد أن يترك الركن فلا يأتي به، أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، أن لا يأتي بالركوع، فهذا لا تصح صلاته. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. والظاهر يعني أنه أن الركن سواء تعمد أو لم يتعمد، إذا ترك الركن لا بد أن يأتي به وإلا لم تصح الصلاة. أما الواجب نعم يبطل، تبطل الصلاة مع التعمد ومع السهو يجبره بسجود. نعم. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. وما عدا ذلك هو سنن سواء كانت أقوالا أو أفعالا، يعني مثلا دعاء الاستفتاح ما ذكره لا في الأركان ولم يذكره في الواجبات، فهو سنة قولية. التأمين لم يذكره، ها، فدل على أنه سنة. وهكذا مثلا في الجلوس في هيئات الجلوس، هذه أفعال لم يذكرها، فلو الإنسان لم يتورك مثلا في سجوده أو لم يشر بإصبعه في التشهد، هذه سنن لا شيء فيها. لكن كما قلنا سابقا أن السنن ينبغي الإنسان أن يعلمها ليأتي بها، لا ليعلمها حتى لا يأتي بها. وهذا يعني أشرت له أكثر من مرة، بعض الناس يعلم أن هذه سنة حتى لا يأتي بها، يقول خلاص لماذا أنا أتي بالأركان والواجبات. ولهذا قال يعني بعض العلماء أن الصلاة لو أخذت منها السنن أصبحت صلاة يعني ليس فيها خشوع وليس فيها طمأنينة وليس فيها، بخلاف ما لو أتى الإنسان بالصلاة، لأن هذه يسمونها مكملات، إما سابقة أو لاحقة أو مقارنة. سنن يأتي بها الإنسان، فإذا جاء إلى المسجد وصلى ركعتين وجلس واستمع إلى المؤذن وقرأ القرآن تهيأ للصلاة، فإذا دخل في الصلاة وأتى بسننها بأركانها وواجباتها هذا أمر لا بد منه، وأتى بسننها شعر بالخشوع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الأركان والواجبات، وهذا من اجتهادات العلماء، كون هذه أركان وواجبات وهذه سنن وهذه شروط، هذا اجتهاد من العلماء، وهذا الاجتهاد له فائدة للمفتي الذي يريد أن يفتي، يعلم تركت ركن لم تصح هذه الصلاة، تركت واجب سهوا اجبره بسجود، تركت سنة لا شيء عليك، تركت شرط لا بد أن تأتي به. هذه تفيد المفتي، والذي لا يعرف هذه الأمور لا يستطيع أن يفتي في شيء أبدا. يقول ما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، لا يشرع السجود لتركه، يعني لا يستحب، وإن سجد فلا بأس. يعني إذا فهمنا أنه لا يشرع كان يقابله يعني أنه لا يجوز، يعني غير مشروع، والعبادة إما أن يكون الشيء مشروع أو ليس مشروعا، وإذا لم يكن مشروعا هذا المشروع أقل الدرجات في الاستحباب. لكن كأنه يقول لا يثاب على ذلك، لكنه يجوز، لأن السجود من جنس الصلاة، فإذا سجد وخصوصا إذا كان بعد الصلاة، هذا يعني قصد المؤلف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول هل الصلاة للجالسة في النوافل للقادر على الوقوف يكون لها نفس الأجر؟ نقول لا، الصلاة في النوافل جائز أن يصلي الإنسان جالسا، لكن هذه الصلاة ليس لها نفس الأجر، لأن صلاة القاعد أو الجالس على النصف من صلاة القائم في الأجر. فحتى في النافلة، لكن شرعت الصلاة في النوافل أن يصلي الإنسان جالسا ليزداد من النوافل، وقد يصلي الإنسان يقوم قياما طويلا فيتعب ولا يستطيع أن يصلي، فيصلي جالسا ويقرأ وهو جالس، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، لكنها على النصف من صلاة القائم، فليس في الأجر سواء، والله تعالى أعلم. وأفعال المأموم تأتي مباشرة بعد أفعال الإمام، إذا كبر فكبر، فكبر يعني عقبه مباشرة، لا تكون هناك مهلة ولا يسابقه ولا يقارنه، عرفت؟ يعني عندنا أن يسبق الإمام فهذا ممنوع منه، أن يقارن الإمام أيضا لا يقارن الإمام، لكن يأتي بعده مباشرة، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال السلام عليكم ورحمة الله بعده مباشرة. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني بعده مباشرة، هذا المقصود. نعم.
الركن الواجب من ناحية أصولية، الركن الواجب من ناحية أصولية، هل يقال أنه يشبه الفرق بين الفرض والواجب؟
الركن يعني والواجب، يقول هل يشبه الفرض والواجب؟ بعضهم يعني المعروف في الفرض أنه ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني، وأن الفرض آكد من الواجب، هذا الأصل عند الأصوليين. هناك قول عند الإمام أحمد أن الفروض تطلق على الأركان، قول عنده أن الفرض هو الركن، فهنا يطلق الفرض على الركن، فمن هذا قد تجعلها بمعنى واحد، لكن في الاصطلاح العام ليست بمعنى واحد. نعم الفروض آكد من الواجبات لكنهما ليس بمعنى واحد، مع أن الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب. نعم نعم. أيوه. طيب ما الفرق بين الرسم والحد الذاتي؟ يعني أكثر التعريفات ليست تعريفات حقيقية وإنما هي رسوم ترجع إلى الأثر أو ترجع إلى الثمرة من الفعل أو إلى التقسيم. ها؟ فيعني هذا لما نقول الواجب مثلا ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، هذا بالأثر، هذا من أثر الواجب. حتى الذين قالوا ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا أيضا هو نفس الشيء، لكن لو قلنا ما طلبه الشارع طلبا جازما هذا فيه معنى الحد، وإن كان الحدود قالوا قليلة جدا، ولا يعني يمكن التعريف بذاته، لأن ذاتيات الشيء، معرفة ذاتيات الشيء ليست من الأمر السهل، فهو يعني التعريفات من باب الرسوم. نعم.
الأقوال في ركنية الصلاة والسلام.
نعم.
القول في ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هل هو في المذهب أو في بقية المذاهب عموما؟
الآن لا يحضرني فيه، ليحضرني هذا في المذهب الحنبلي. نعم.
النية في الصلاة في القلب أو في اللسان؟ لا، تنوي الصلاة.
أيوة. لا، لا يتلفظ بالنية، النية لا يتلفظ بها، لكن بقلبه. إذا أنت جئت من بيتك وأنت تريد أن تصلي صلاة العشاء يكفي هذا، لا يحتاج إلى التلفظ بالنية، ولهذا قال العلماء التلفظ بها بدعة، أن يقول الإنسان ويجهر بذلك، يقول الله أكبر نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات حاضرة مع الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ما نقل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النية هي قصد يتبع العلم، ما دمت أعلم أني ذاهب إلى صلاة العشاء هذه نية. هذا الذي يتوضأ للصلاة هذه نية، لكن لو الإنسان ساهل عن النية وتمضمض وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ثم بعدين قال أكملها وضوء، هذا ما يصح الوضوء، لأنه ما قصده من الأول، ما قصد الوضوء، قصد أن يغسل كفيه وثم تمضمض واستنشق ثم بعد هذا قال لماذا لا أجعله وضوءا، فهذا لا يصح وضوءا لأن لعدم النية. لكن لو أنت ذهبت إلى الماء بقصد أن تتوضأ خلاص هذا يكفي، لا يحتاج تكون نويت أن أتوضأ لصلاة العشاء، وأنت آت من بيتك لصلاة العشاء لا يحتاج أن تكون أنا نويت أن أذهب، لأن الله عز وجل يعلم ما في قلبك ولا تحتاج إلى تلفظ بالنية. نعم
شيخنا، الطمأنينة في من يقدرها بأنها أن يعود كل عضو إلى مكانه.
نعم
بعضهم يقدر الطمأنينة بقوله أن يعود كل عضو إلى مكانه، ما وجهت
هو صحيح هذا؟ هو صحيح، لأن هذا الاعتدال التام والاعتدال منه هو هذا، يعني بهذا المعنى أن يعود كل عضو إلى مكانه وأن تستقر. ثم بعد هذا يقول الذكر الوارد. نعم إيش نصيحة في ماذا؟ في التحصيل العلمي وإلا في ماذا؟ هذه التخصصات تحتاج إلى سؤال خاص يعني. لكن الإنسان يحرص على ما ينفعه ويرى يعني ما له ميول فيه، هذا أمر آخر. نعم هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.